بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كما ترون التعليق في أعلى هذه الغرفة وقفات مع كتاب المراجعات. كتاب المراجعات يعتبر من أهم كتب الشيعة الدعائية، وذلك أن عندهم كتبا دعائية لا تمثل مذهبهم ولا يعتقدونها، ولكنها دعائية يستخدمونها للدعاية للمذهب. وهذا الكتاب لعله أشهر هذه الكتب، بل إن الشيعة حسب علمي يتسابقون على طبع هذا الكتاب وتوزيعه في كل مكان. وأبدأ به قبل غيره لأنه في النية إن شاء الله تعالى أن يستمر هذا الحوار حول هذه الكتب، التعرض فيها قريبا من 12 كتابا. وهذا الكتاب جاءوا به قبل غيره لشهرته وكثرة الناقلين عنه ممن يأتي دورهم بعده. وقد شحن المؤلف وهو عبد الحسين شرف الدين الموسوي كتابه هذا بالأساليب والادعاءات والتمويهات كما هي العادة عند من يؤلف عندهم عن أهل السنة. وقال محقق الكتاب في مقدمة التحقيق ما نصه: إن كتاب المراجعات للإمام شرف الدين هو من أشهر الكتب التي بحثت بعض الاختلافات في الأمة الإسلامية بحثا موضوعيا علميا، هكذا قال. والآن أشرع إن شاء الله تبارك وتعالى ببيان الكذب الذي انطوى عليه هذا الكتاب. وفي الحقيقة لن أفصل كثيرا في الردود بقدر تفصيلي في بيان الأشاعرة، وإن يسر الله تبارك وتعالى كان في العمر مدة أيضا نفصل بحول الله في المجلس. وسألتزم بنص كلامه. وقد أشرك المحقق أحيانا لأنه لا يخلو من أن يكذب، وسأنبه إن شاء الله تعالى بين الفرق بين كلامه وكلام المؤلف. ولكن قبل هذا أقدم مقدمة عن الكذب. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: بالصدق تميز أهل الإيمان من أهل النفاق، وسكان الجنان من أهل النيران، وهو سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطعه، ولا واجه باطلا إلا أرداه وفرعه. من قال به لم ترد قولته، ومن نطق به علت على الخصوم كلمته، ودرجته تالية لدرجة النبوة التي هي أرفع درجات العالمين. وقال كذلك رحمه الله تعالى: وقسم الله الناس إلى صادق ومنافق، فقال: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا قاله في مدارج السالكين. ثم قال كذلك في مدارج السالكين، وكل هذا في الجزء الثاني، الأول في صفحة 68 و200، والآتي في صفحة 69 و200. قال رحمه الله تعالى: الإيمان أساسه الصدق، والنفاق أساسه الكذب، فلا يجتمع كذب وإيمان إلا وأحدهما محارب للآخر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، إن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وصدق الشاعر حين قال: لا يكذب المرء إلا من مهانته أو عادة السوء أو من قلة الأدب، لكذبة الكلب عندي خير رائحة من كذبة المرء في جد وفي لعب. وقال أشهب: سئل الإمام مالك عن الرافضة فقال: لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكذبون. وقال حرملة: سمعت الشافعية يقول: لم أرى أشهد بالزور من الرافضة. وقال يزيد بن هارون: يكتب عن كل صاحب بدعة إذا لم يكن داعية إلا الرافضة فإنهم يكذبون. وقال شريك القاضي: احمل العلم عن كل من لقيت إلا الرافضة فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه دينا. وقال ابن تيمية: الرافضة بهائم، فلا النقل يصدقون ولا الصدق يقبلون. هذه أقوال أهل السنة فيهم وبيان كثرة الكذب عندهم. ولقائل أن يقول هذه الأقوال لا تقبل للعداء المعروف بين السنة والشيعة، فلذلك ننقل من كتبهم. قال جعفر الصادق رحمه الله تعالى وارضي عنه: رحم الله عبدا حببنا إلى الناس ولم يبغضنا إليهم، أما والله لو يرون محاسن كلامنا لكانوا به أعز، وما استطاع أحد أن يتعلق عليهم بشيء، ولكن أحدهم يسمع الكلمة ويحط عليها أشرا. وهذا في روضة الكافي في صفحة 92 و100. وقال أيضا رحمه الله تعالى ورضي عنه: إن ممن ينتحل هذا الأمر لمن هو شر من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا. وهذا في رجال الكشي صفحة 52 و200. وقال هذا الكلام عن زرارة بن أعين أعظم رواة الشيعة على الإطلاق. وقال أيضا رحمه الله تعالى: لو قام قائمنا لبدأ بكذاب الشيعة فقتلهم. وهذا في رجال الكشي صفحة 53 و200. وقال أيضا: ما أنزل الله آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع. وهذا في رجال الكشي صفحة 54 و100. وقال أيضا: إن ممن ينتحل هذا الأمر ليكذب حتى إن الشيطان ليحتاج إلى كذبه. وهذا في الروضة بن الكافي صفحة 12 و200. وقال محمد الباقر رحمه الله ورضي عنه: لو كان الناس كلهم لنا شيعة لكان ثلاثة أرباعهم لنا شكاكا والربع الآخر أحمق. وهذا قاله رجال الكشي صفحة 79 و100. وقال محمد باقر البهبودي: ومن الأسف أننا نجد هذه الأحاديث يعني الضعيفة والمكذوبة في روايات الشيعة أكثر من روايات أهل السنة. وهذا قال في مقدمة صحيح الكافي. وهذا الحديث هو موجه لكل سني وموجه كذلك لكل شيعي، وجه لكل سني حتى تطمئن نفسه ويعلم أنه على حق، ويعلم أن صاحب الحق لا يكذب أبدا ولا يدلس ولا يماري. ووجه كذلك لكل شيعي حتى يعلم كذلك أين الحق، وحتى يعلم كذلك أنه لا يمكن أبدا أن يكون علماؤه على حق وهم كذلك في نفس الوقت يكذبون. أيها الشيعي، إن صاحب الحق لا يحتاج إلى الكذب لبيان حقه وإقناع الناس به. خير مثال على هذا سيرة نبينا وسيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يؤثر عنه كذب قط، صاحب الباطل دائما يكذب ليموه ويدلس ويخفي باطله بأشاذيب منمقة مرتبة. وهذا هو واقع كل من قرأت له من علماء الشيعة الذين صنفوا كتبا يناقشون فيها الصراع بين الشيعة والسنة والخلاف بينهما. وللأسف أيضا هذا هو ديدن كل من ناقشتهم من علماء الشيعة، كلهم كانوا يكذبون وللأسف. وأنا أذكر أسماءهم الآن، أعني الذين ناقشتهم، وبعد ذلك أنظر هل يوجد غيرهم من الذين ناقشتهم وهم يكذبون: الدكتور عصام العماد، وكذلك الكوراني كذب علي، يعني طلبت أني أذكر هذا الكذب فلن يسمح لي أن أدخل غرفتهم لأبين ما كذب علي في ذلك. وكذلك إمام عندنا في الكويت قال له الدماوندي، وآخر اسمه عبد الله فيروز، وآخر اسمه حسين معتوب، وثالث اسمه علي الصالح أبو عبد الوهاب، وغيرهم ممن لا أعرف أسماءهم ممن ناقشوني وكانوا يكذبون. هذا عدا من يكتبون في الكتب وأيضا أجدهم يكذبون، كمثل أمير القدميني في كتابه نقد الصراع المحرقة، أو الموسوي في كتابه المراجعات كما سيأتي، أو الأنطاكي في كتاب لماذا اخترت مذهب الشيعة، أو غيرهم في التجاني وغيره ممن سيأتي ذكرهم إن يسر الله تبارك وتعالى لنا هذه الجلسة. الحقيقة أنني تتبعت كتب الشيعة لتتكلموا عن السنة، وجدت الكذب عندهم كثير، ولذلك قررت أن أبدأ بمناقشة هذه الأساليب وبيان ما فيها من الباطل. أولا بالنسبة لكتابي المراجعات، يقول حسين الراضي محقق الكتاب في مقدمته كما قرأنا قبل قليل بعض كلامه والآن أعيده بتفصيل، يقول: إن كتاب المراجعات لسماحة سيدنا الإمام شرف الدين عز الله سره يعتبر بحق من أهم ما أنتجه الفكر الإسلامي والإمامي لتوضيح قضايا الإمامة وإثبات وجهتها الحقة بعد وفاة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحقيقة كتاب يدعو لوحدة وجمع الكلمة بين المسلمين، ويضع حدا فاصلا لكثير من الخلافات التي كانت سببا في تباعدهم وتباغضهم فبعد التفهم لتلك القضايا على أساس البحث العلمي والدقة الموضوعية ينحسر الجهل ويصفر الصبح ويرجع النصاب إلى أهله. هذا قاله في المقدمة في الصفحة الأولى صفحة 21. ويقول الإمام الألباني رحمه الله تبارك وتعالى محدث الديار الشامية في زمنه، بل محدث الإسلام في زمنه، يقول: كتاب المراجعات للمدعو عبد الحسين جيد. يقول الإمام الألباني رحمه الله تعالى: كتاب المراجعات للمدعو عبد الحسين الموسوي الشيعي محشو بالأحاديث الضعيفة والموضوعة بفضل علي رضي الله عنه، مع كثير من الجهل بهذا العلم الشريف، يعني علم الحديث، والتجليس على القراء والتضليل عن الحق الواقع بل والكذب الصريح، مما لا يكاد القارئ الكريم يخطر في باله أن أحدا من المؤلفين يحترم نفسه يقع في مثله. قال هذا في سلسلة الأحاديث الضعيفة في الجزء الثاني صفحة 97 و200 عند حديث رقم 96 و800. وكذلك أو أقول أنا عفوا كتاب المراجعات حشاه مؤلفه بالأكاذيب، وسأبين ذلك إن شاء الله تعالى بالتفصيل الموسع، يعني بيان الأكاذيب. قال الموسوي عبد الحسين في مقدمة الكتاب، يقول هذه صفحة 55، يقول هذه صحف لم تكتب اليوم، وفكر لم أو وفكر نعم وفكر لم تولد حديثا، فإنما هي صحف انتظمت منذ زمن يربو على ربع قرن، وكادت يومئذ أن تبرز بروزها اليوم، لكن الحوادث والكوارث كانت حواجز قوية عرقلت خطاها. هكذا قال. وقلت أنا لا نعلم في تلك الحقبة حوادث وكوارث تعوق نشر مثل هذا الكتاب، وذلك لأنه يتكلم عن عام 1900 بعد الألف، يعني قبل 90 سنة تقريبا. ولكن لعل المقصود بهذه الحوادث والكوارث هي وجود الشيخ البشري الذي يدعي المؤلف أنه ناقشه في هذا الكتاب، وذلك أن الشيخ البشري في ذلك الوقت كان حيا. فلما مات الشيخ البشري رحمه الله تعالى خلى الجو للموسوي لكي يعرض ما عنده ولا يرد عليه أحد، ولذلك عندما تتصفح هذا الكتاب لا تجد أي صورة مخطوطة من رسائل البشري التي تحدث التي تعدت الخمسية رسالة، والتي يدعيها الموسوي أنها رسائل أرسلها إليه البشري على الأقل، يذكر تلك الرسائل، يذكر صورا أو يحضر صورا عنها عليها توقيع البشري حتى يرى الناس هل هذه للبشري أو لا. ثم كذلك هذا ظاهر من سير المناظرات، البشري في هذه المناظرات يقف بين يدي الموسوي كالتلميذ بين يدي معلمه، يسأل ويستفهم فقط، علما بأن الموسوي في هذه الفترة التي يدعي أنها تخللتها الرسائل لم يجاوز 40 سنة، والبشري قد جاوز 60 تقريبا، ومع هذا البشري يمدح والموسوي يشكر على المديح دائما في هذا الكتاب. ومما يدل على كذب الموسوي في هذا الكتاب قوله في المراجعة رقم 11 و100 على لسان البشري أنه قال أشهد أنكم في الفروع والأصول على ما كان عليه الأئمة من آل الرسول، وانصرفت عنك مفلحا منجحا. وللأسف مع هذا لم نسمع أن البشري تشيأ، وأن المفروض أنه بعد هذا الكلام أن يكون التشيع، فلم نسمع عن تشيعه رحمه الله تعالى. ولذلك أقول إن هذا كذب على البشري. وهناك من سأل ابن البشري عن هذه المناظرات فقال ما سمعت عنها، إنها جرت بين أبي وبين أحد من الناس. وهكذا في جميع كتبهم تجد مناظرات عبارة عن أكاذيب، كما هو الحال في رسائل البشاور أن يقرأها يرى الكذبة، وكذلك مناظرات التيجاني في أشرطته وكتبه دائما هو البطل، دائما كما يقولون فريد شوقي يعني بطل الشاشة، ودائما ينتصر، ودائما الذي أمامه يقر ويعترف ويظهر عجزه وجهله، وعندما تأتي وتناقشه وإلا تجد إنسانا كذابا لا يستقل الله تبارك وتعالى في نقله، ولا يستقل الله تبارك وتعالى في كلامه، والله المستعان. نعود إلى الموسوي، كأن التيجاني له وقته إن شاء الله تعالى. قال الموسوي صفحة 66 في مراجعة رقم 4، أذكر لكم الطبعة التي أنقل منها. الطبعة التي أنقل منها كلام المسوي هي طبعة الدار الإسلامية تحقيق حسين الراضي الطبعة الثالثة 86,900 بعد الألف، الدار الإسلامية في بيروت في كورنيش المزرعة الحسن سنتر. تبون الهاتف وصندوق البريد أو يكفي؟ فعله يكفي إن شاء الله تعالى. طيب هذا موسى في هذا الكتاب في المراجعة، أنا أيضا لما أقوم المراجعة لعله يسهل أيضا الأمر، لأن الكتاب عبارة عن مجموعة مراجعات كما يدعي. قال الموسى في صفحة 66 في مراجعة رقم 4 إن طبعا نقلا عن البشري يقول إن تعبدنا في الأصول، عفوا هذا يقوله الموسوي، نعم الموسوي يقول إن تعبدنا في الأصول بغير المذهب الأشعري وفي الفروع بغير المذاهب الأربعة لم يكن لتحزب أو تعصب ولا للريب في اجتهاد أئمة في تلك المذاهب ولا لعدم عدالتهم وأمانتهم ونزاهتهم وجلالتهم علما وعملا. بالله عليكم، هكذا ينظر الشيعة إلى الأئمة الأربعة، لا لعدم عدالتهم وأمانتهم ونزاهتهم وجلالتهم علما وعملا. ولذلك أقول لكم هذه كتب دعائية. انظروا ماذا يقول الشيعة عن أهل السنة. قلت إن تكفير الشيعة الإمامية لأهل السنة بشكل عام أكثر من أن يذكر، وكل من لم يؤمن بالأئمة الاثني عشر كافر، بل من لم يكفر أبا بكر وعمر فهو كافر عندهم. روى الكليني في الكافي عن جعفر الصادق أنه قال، وجعفر الصادق بريء، أنه قال لا يكون العبد مؤمنا حتى يعرف الله ورسوله والأئمة كلهم وإمام زمانه، وهذا في الجزء الأول صفحة 80 و100 في الأصول. وروى كذلك عن محمد الباقر رحمه الله وهو بريء من هذا القول أنه قال إنما يعرف الله عز وجل ويعبده من عرف الله وعرف إمامه منا أهل البيت، ومن لا يعرف الله عز وجل ولا يعرف الإمام منا أهل البيت فإنما يعرف ويعبد غير الله، هكذا والله ضلالا. وهذا في الكافي الجزء الأول صفحة 81 و100. وروى كذلك عن علي بن موسى الرضا أنه قال ليس على ملة الإسلام غيرنا وغير غيرهم، يعني شيعتهم، وهذا في الكافي في الجزء الأول صفحة 23 و200. وروى المجلسي في بحار الأنوار عن جعفر الصادق أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، من ادعى إماما ليست له إمامة من الله، ومن جحد إماما إمامته من عند الله، ومن زعم أن لهما في الإسلام نصيبا، يعني أبا بكر وعمر. وهذا في بحار الأنوار في الجزء 69 صفحة 31 و100. وروى الكشي في رجاله عن جعفر الصادق أنه سئل عن قول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال هو ما استوجبه أبو حنيفة وزرارة. والموسوي يقول لا لعدم عدالتهم وأمانتهم ونزاهتهم وجلالتهم علما وعملا. والموسوي يقول لا ريب في عدالتهم، وهذا شيء عجيب. وقال الموسوي كذلك في صفحة 87 في مراجعة رقم 8 والصحاح، تنتظر اسمعوا، والصحاح الحاكمة بوجوب التمسك بالثقلين متواترة. وهكذا قال حسين الراضي محقق الكتاب في صفحة 92. قلت وهذا كذب وادعاء باطل، فمن نقل هذا التواتر؟ وأين؟ وحديث الثقلين سيأتي نقاشه مع الدكتور عصام، وإلا سأطرحه عليكم تفصيل إن شاء الله تعالى يستمر في النقاش إن لم يستمر في النقاش نعم. وقال في مراجع رقم 8 صفحة 96 حديث السفينة من الأحاديث المتواترة عند المسلمين. قلت هذا كذب، فإن الحديث، قال حسين الراضي المعلق أني قلت أني سأشركه أحيانا، قال حديث السفينة من الأحاديث المتواترة عند المسلمين. قلت هذا كذب، فإن الحديث ضعيف ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه الحاكم في مستدركه في الجزء الثالث صفحة 51 و100، وفيه مفضل ابن صالح قال ابن حبان يروي المقلوبات عن الثقات فوجب ترك الاحتجاج به، وفيه حنش الكناني قال النسائي ليس بالقوي وضعفه غيره كذلك، ووثقه أبو داود رحمه الله تعالى. وفيه أبو إسحاق السبيعي لم يصرح بالحديث وهو يرسل ويدلس، الحديث ضعفه الذهبي وابن كثير والألباني وغيرهم. لذلك نقول أين هذا التواتر ومن نقله، إلا إذا كان يزعم أن المسلمين هم الشيعة فقط فهذا شأن آخر. قال الموسوي صفحة 300 مراجعة رقم 10 يقول وأورده ابن حجر العسقلاني مختصرا، يعني حديث من أحب أن يحيا حياتي ويموت مماتي فليتولى علي بن أبي طالب. يقول أخرجه أورده ابن حجر العسقلاني مختصرا في ترجمة زياد بن مقرف في القسم الأول من إصابته، ثم قال قلت في إسناده يحيى بن يعلى المحاربي وهو واهي. قال الموسوي هذا غريب من مثل العسقلاني، فإن يحيى بن يعلى المحاربي ثقة بالاتفاق. رد على كلام الموسوي أين البشري من هذا الكلام، أين رد البشري على مثل هذا الادعاء الباطل؟ نعم ابن حجر قال هذا الكلام، قال ابن حجر في الإصابة في ترجمة زياد بن مقرف في إسناده يحيى بن يعلى المحارب وهو واحد، ويحيى بن يعلى المحارب ثقة بالاتفاق صحيح، هذا الكلام صحيح. ولكن ما الذي وقع؟ الذي حصل بالضبط أن يحيى بن يعلى اثنان، أحدهما يحيى بن يعلى المحاربي وهو ثقة باتفاق، والثاني يحيى بن يعلى الأسلمي وهو ضعيف باتفاق. كلاهما يحيى بن يعلى، والخلاف هذا أسلمي وذاك محاربي. والعجيب أن كل علماء الشيعة الذين قرأت لهم ويذكرون هذا الحديث يأتون بكلام الموسوي هذا، وكأنهم حصلوا أو وجدوا ركازا أي كنزا مدفونا، يقول انظروا تضعفونه لأن فيه يحيى بن يعلى المحاربي مع أنكم تعتمدون على يحيى بن المحاربي بغير من الحديث وهو ثقة باتفاق. ما الذي حصل؟ الذي حصل أن الحديث ليس من رواية يحيى بن يعلى المحاربي، فمن رجع إلى رواية هذا الحديث عند الحاكم وعند الطبراني وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وأبو نعيم في الحلية، كل هؤلاء ذكروه وذكروا أن فيه يحيى بن يعلى الأسلمي الضعيف المتفق على ضعفه. إذا ما الذي حصل؟ الذي حصل أنه وقع سفك قلم من الحافظ ابن حجر أو خطأ في الطباعة، فقال الحافظ ابن حجر فيه في إسناد يحيى بن يعلى المحاربي وهو واهي، يعني كل كلامه صحيح الحديث فيه يحيى بن يعلى وهو واهي، ولكن بدل أن يكتب الأسلم كتب المحاربي. ولنفرض أن ابن حجر يعني ضعف المحاربي هنا، هل الحديث من رواية المحاربي؟ ليس من رواية المحاربي. الشاهد الحديث من رواية من؟ الحديث من رواية يحيى بن يعلى الأسلمي الضعيف عند الحاكم في الجزء الثالث صفحة 28 و100، عند الطبراني في الجزء الخامس صفحة 66 و5000 رقم الحديث، وفيه يحيى بن يعلى الأسلمي. ذكره الهيثمي في المجمع مجمع الزوائد في الجزء التاسع صفحة 80 و100، وقال فيه يحيى بن يعلى الأسلمي. وراه أيضا أبو نعيم في الحلية في الجزء الرابع 49 و300، قال وفيه الأسلمي. فالحديث إذن من رواية يحيى بن يعلى الأسلمي وليس من رواية المحارب. الذي وقع أن الحافظ بن حجر بدأ أن يكتب الأسلمي كتب المحارب أو خطأ من الطابعين، الله أعلم من أي وقع الخطأ. المهم أن الحديث ليس من رواية المحاربي ولكنه من رواية الأسلمي. ولذلك عجز الموسوي ومن بعده الرازي ومن بعده كل علماء الشيعة الذين يسمعون كلامي الآن أو الذين سيسمعون كلامي الآن، أتحداهم جميعا أن يخرجوا هذا الحديث من رواية يحيى بن يعلى المحاربي، وإنما هو من رواية يحيى بن يعلى الأسلمي. وكل الطرق التي ذكرت هذا الحديث لم تذكر المحاربي وإنما ذكرت الأسلمي. والحديث موضوع ذكره الألباني في سلسلة الحديث الضعيفة رقم 92 و800. أظن الآن ذكرنا 3 كذبات، سنكتفي ب5 كذبات إن شاء الله تعالى، ونؤجل البقية ثم نسمع منكم إن كانت هناك أسئلة على ما ذكر أو على سيدة منه، حتى لا نؤخركم ولا نتأخر كذلك. قال الموسوي صفحة 7 و100 مراجع رقم 10 كذلك، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واجعلوا أهل بيتي منكم مكان الرأس من الجسد ومكان العينين من الرأس، ولا يحتج الرأس إلا العينين. قال الموسوي أخرجه جماعة من أهل السنن بالإسناد إلى أبي ذر مرفوعة. قلت هذا كذب، نعم كذب، وذلك أن هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل السنن كما يدعي الموسوي، بدليل أن الموسوي لم يستطع أن يعزو هذا الحديث ولا لكتاب واحد من كتب السنن، ولا حتى المحقق الراضي ولا غيره من علماء الشيعة الموجودين حاليا، ولا أحد يستطيع أن يعزوه لكتاب من كتب السنن كما ادعى الموسوي كذبا وزورا. وعزاه إلى المجمع من رواية سلمان واغفل كلام الهيثمي على هذا الحديث، لأنه هو في المجمع وليس في السنن، في مجمع الزوائد. من أخرج هذا الحديث؟ أخرجه الطبراني في معجمه في الجزء الثالث حديث رقم 40 و600 بعد 2000 من رواية سلمان بنفس اللفظ الذي ذكره الموسوي، وفيه زياد بن المنذر قال ابن معين كذاب، وقال ابن حبان كان رافضيا يضع الحديث في الفضائل والمثالب. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد في الجزء التاسع صفحة 92 و100 رواه الطبراني وفيه زياد بن المنذر وهو متروك. الخامسة وهي الأخيرة، قال الموسوي قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، قال نزلت في غديركم، ثم قال مخرجا له أخرجه غير واحد من أصحاب السنن كالإمام الواحدي. قلت لم يذكر أي واحد من أصحاب السنن ولا استطاع ذلك المحقق، وهذا دليل على كذبه. قلت إن الحديث برواية الأسلمي وليس من رواية المحاربي يحيى بن يعلى الأسلمي، كل قضية أنه تشابه أسماء، ولكن ومن يتداخل من مر مريض يجد به مرا يجد به يجد مرا به الماء الزلالة. المهم أن الموسوي الذي فعله أنه صادف الماء العكر، ولكن يأبى الله إلا أن يفترح، وذلك أن هذا الحديث ليس من رواية يحيى بن يعلى المحاربي كما قلت، بل هو من رواية يحيى بن يعلى الأسلمي، وهو واهن كما قال عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. والحديث أخرجه الحاكم في الجزء الثالث صفحة 28 و100، وقرآن في الجزء الخامس حديث رقم 67 و5000، وفيه يحيى بن يعلى الأسلمي، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في الجزء التاسع صفحة 8 و100، وفيه يحيى بن يعلى الأسلمي، رواه أبو نعيم في حلية الأولياء في الجزء الرابع صفحة 49 و300، وأيضا فيه الأسلمي، فهو من رواية الأسلمي وليس من رواية المحاربي. وكل هذا الأمر أنه وقف قلم للحافظ بن حجر، أو أنه من النسخ أو طباعة، العلم عند الله. المهم أن الحديث ليس من رواية المحاربي، وإنما من رواية الأسلمي. والحديث قال عنه الألباني موضوع، كما في شرح الحديث ضعيف الموضوع في رقم 92 و800. النقطة الخامسة، قال الموسوي في صفحة 700 مراجعة رقم 10، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واجعلوا أهل الشرك منكم مكان الرأس من الجسد، ومكان العينين من الرأس، ولا يستدر الرأس إلا العينين. ثم قال: أخرجه جماعة من أصحاب السنن بالإسناد إلى أبي ذر مرفوعا. هذا كذب، وذلك أن هذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب السنن كما يدعي الموسوي، بدليل أن الموسوي لم يستطع أن يعزو هذا الحديث ولا لكتاب واحد من كتب السنن، ولا المحقق الراضي استطاع ذلك، بل عزاه إلى المجمع من رواية سلمان، واغفل كلام الهيثمي على هذا الحديث. والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير في الجزء الثالث حديث رقم 40 و600 و2000 من رواية سلمان بنفس اللفظ، باللفظ نفسه الذي ذكره الموسوي، ولكن فيه زياد بن المنذر قال ابن معين كذاب. وقال ابن حبان: كان رافضيا يضع الحديث في الفضائل والمثالث. والهيثمي ذكره كما قلت في الجزء التاسع صفحة 72 و100، وقال رواه الطبراني وفيه زياد بن المنذر وهو متروك، لذلك لم ينقل كلامه الراضي بل عزاه للمجمع وسكت. هذه خمسة أساتيد للموسوي، يتلوها خمسة وخمسة وخمسة وخمسة، تكاذيب لا تنتهي، لا للموسوي ولا للأنطاكي ولا للتجاني ولا للعماد ولا لغيرهم، تكاذيب لا تكاد تنتهي. وإذا كما قلت ستفطر هذه الأكاذيب إن شاء الله تعالى كتابة، وهي مفطرة كتابة، وستنقل صوتا تسمعونها حتى فقط يطمئن المسلم السني أنه على حق، بدليل أنه لا يكذب ولا يحتاج إلى أن يكذب، بل لا يكذب إلا صاحب الباطل، وكما قيل: الحق أبلج والباطل لجلج. الله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إن كان سمحت أسئلة على المراجعة أو على غيره مما يخص موضوعنا، فنسمع منكم خلال نصف ساعة إن شاء الله تعالى، ثم بعد ذلك نستودعكم الله جل وعلا. السلام عليكم ورحمة الله.
بارك الله فيك شيخ عثمان، ونفعنا الله بك وجزاك الله خير. إخواني جزاكم الله خير، الأجمل لو تسمعون النقط، بارك الله فيكم عن الجميع، حتى نسمع أسئلتهم للشيخ. كما ذكر الشيخ